والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. باب سجود السهو.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن هبيرة: باب سجود السهو. واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع، وأنه إذا سهى في صلاته جبر ذلك بسجود السهو. ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أحمد والقرخي من أصحاب أبي حنيفة: هو واجب.
اتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع. مشروع يعني أنه وردت به الأدلة، وأنه إذا سهى في صلاته جبر ذلك بسجود السهو. هذا اتفق على مشروعية ذلك في سجود للسهو عند جميع الأئمة نظرا للأدلة. ثم صور ذلك فيها تفصيل، وقد سبق أن بينا أن سجود السهو إما أن يكون عن زيادة، سهو إما أن يكون بزيادة أو بنقص أو بشك. نعم.
ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أحمد والقرخي من أصحاب أبي حنيفة: وواجب. وقال مالك: يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة. وقال الشافعي: هو مسنون وليس بواجب على الإطلاق.
فقال أحمد والقرخي من أصحاب أبي حنيفة: هو واجب. وقال مالك: يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة. وقال الشافعي: هو مسنون وليس بواجب على الإطلاق. واتفقوا على أنه
إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته، إلا في رواية عن أحمد والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة. وقال مالك إن كان
جماعة العلماء. نعم.
وقال مالك: إن كان سجود السهو لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ولم يسجد حتى سلم وطال الفصل وقام من مصلاه وانتقدت طهارته بطلت صلاته.
نعم. والخلاف في حكم سجود السهو هل هو واجب أو مستحب يترتب عليه الإثمية. أما من جهة بطلان الصلاة فإن الجماهير على أن الصلاة لا تبطل إذا ترك هذا السجود سهوا. فإذا تركه عمدا فعلى قول من يقول بوجوبه فإنه يأثم، وعلى قول من يقول بالسنية فإنه لا يأثم. والذي يترجح أن سجود السهو واجب، لأنه جبر لواجب في الصلاة. نعم.
ثم اختلفوا في موضعه، فقال أبو حنيفة: بعد السلام على الإطلاق.
ولأن الصلاة وقعت على غير الصفة التي عليها فيلزم جبر ذلك. نعم.
فقال
قول أحمد نقل رواه أحمد والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة، المقصود
يعني إذا ترك السجود سهوا لم تبطل صلاته، إلا في رواية عن أحمد. يقول في رواية عن أحمد أنه تبطل الصلاة بترك السجود السهوي سهوا، فيقول هذه الرواية المشهورة عنه أنها لا تبطل كالجماعة، وهذا الظن بأحمد. يعني إذا ترك السجود سهوا فالجماعة على أنه لا تبطل الصلاة. نعم.
وقال مالك: إن كان
نعم قال اي نعم، لانه هو الشافعي الوارد عنه السنية بس هذا في الوجوه. نعم. لكن مالك له تفصيل، يقول يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة، يعني وجوبه عند مالك في النقصان. نعم.
وقال مالك: ان كان عن نقصان فقبل السلام.
ثم اختلفوا في موضعه،
فقال ابو حنيفة: بعد السلام على الاطلاق. وقال مالك: ان كان عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام أيضا. وقال الشافعي: كله قبل السلام في المشهور عنه. وقال أحمد:
أبو حنيفة كله بعد السلام،
والشافعي كله قبل السلام في مشهور عنه. ومالك فرق بين ما إذا كان عن نقصان أو زيادة، فإن كان عن نقصان فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام. فإذا اجتمع سبب سهوان زيادة ونقصان قال كان قبل السلام. نعم. وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه كله قبل السلام، إلا في موضعين أحدهما،
إلا في موضعين أحدهما أنه إن سلم من نقصان في صلاة ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. والثاني إذا شك الإمام في صلاة وقلنا يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ويسجد أيضا بعد السلام. وعنه رواية أخرى كمذهب مالك.
ومذهب مالك رحمه الله تعالى هو الذي تجتمع به الأدلة في هذا الباب، فإن النبي قد سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. فمن صبر الأدلة وجد كالآتي: إذا كان قبل السلام، إذا كان عن نقصان أقصد، فإن السجود يكون قبل السلام لحديث الصحيحين، حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط ولم يجلس قال: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم. وأما إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد بعد السلام لما سلم من ركعتين سجد بعد السلام، وفي حديث ابن مسعود عند البخاري لما قام إلى الخامسة. وأما إذا كان عن شك فإن غلب على ظنه شيء وتحراه، غلب على ظنه فإنه يسجد بعد السلام، بعد السلام فليتحرى الصواب فليبني عليه. وإذا كان قبل، وإذا كان لم يترجح عنده شيء في ذلك فإنه يبني على اليقين على ما تيقن، ثم يكون سجوده قبل السلام. نعم
شيخنا أبو حنيفة بيقول إن هو بعد التسليمة الأولى وبعد التشهد فقط بدون السلام.
أحمد رحمه الله تعالى يقول كله قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إن سلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي، زي مثل حديث أبي هريرة لما حجز اليدين لما سلم من الركعتين، فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. هذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. والثاني إذا شك الإمام في صلاته وقلنا يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ويسجد أيضا قبل السلام وبعد السلام. وعنه رواية أخرى كمذهب مالك. نعم هو في الصورتين قد بناهما على الدليل وهذا صحيح، وما قاله مالك مبني على الدليل كذلك. أما ما ذكره الشافعي أن السجود كله يكون قبل السلام فإنه ترك لبعض الأدلة لأن النبي سجد بعد السلام فيها. وما ذهب إليه أبو حنيفة أن السجود كله يكون بعد السلام فهذا ترك لبعض الأدلة، والعمل بجميع الأدلة هو الذي يتعين على المسلم. نعم.
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز في الأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.
اتفقوا على وجوب قضاء الفوائت الساعات التي نهى عن الصلاة فيها وعند طلوع الشمس واستوائها وغروبها، واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت هذا بالعموم، ثم اختلفوا في قضاء في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. إذن اتفقوا على وجوب قضاء الفوائت يعني الأئمة الأربعة يرون ماذا؟ وجوب قضاء الفوائت، يرون وجوب قضاء الفوائت، اتفقوا على وجوب قضاء الفوائت. وهذا كما قلنا هو الذي يترجح من الأدلة خلافا لمن ذهب إلى أنه إذا تعمد تركها فإنه لا يقضيها لأنه على خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في العمد. أما في السهو والنوم والنسيان وغير ذلك فالجميع يتفق أنه يقضي، وهي تسمى قضاء عند البعض وتسمى أداء عند البعض، لأن النبي قال في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة ونسيها فليصلى، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فمن سماها أداء قال هذا وقتها أصلا إذا قام، فلا تسمى قضاء. ومن سما قضاء فباعتبار خروج الوقت. أما المتعمد فقد اختلفوا في ذلك، فالفقهاء الأربعة على أنها تقضى، على أنها إيه تقضى. نعم. ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. طيب تقضى لو أنه قام من النوم وقت طلوع الشمس يقضي ولا ما يقضي؟ قال، فقال أبو حنيفة ها
لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز في الأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وذوالها وغروبها.
وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز في الأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. أما أبو حنيفة فقال لا يجوز قضاء في الأوقات المنهي عنها بإطلاق. الأوقات المنهي عنها خمسة، ثلاثة هذا محل الاتفاق، وقت طلوع الشمس، ووقت كون الشمس في كبد السماء، ووقت الغروب. هذه الثلاثة كما جاء في حديث عقبة بن عامر في الصحيح، ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر في أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتان. أما الوقتان الآخران فبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن هذه محل نزاع عند أهل العلم في هذين الوقتين، فإنهم من قال بأن هذه الأوقات منهى عنها، ومنهم من قال بأن هذه الأوقات وردت الصلاة فيها، وأوردوا عن بعض السلف صلاة فيها كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذه الثلاث أوقات المنهى، لكن الراجع عندنا أن هذين الوقتين ينهى عنهما أيضا، إلا ما كان الصلاة فيه ذات سبب لورود ذلك أيضا في الصحيح، لما صلى قوم صلاة الصبح ثم أتوا النبي وهو يصلي بالناس وقد اعتزلوا، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلي؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا صليتم في رحلكم ثم أتيتم أهل مسجد هم يصلون فصلوا معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن ذوات الأسباب ورد الأمر بالصلاة في أي وقت، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كذلك ما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت بيت الساعة كذا، وكذلك صلاة الجنازة وإلى آخر ذلك من الصلوات التي الأدلة فيها على أن ذوات السبب تستثنى من هذه من هذين الوقتين، أو ولا نهمل النهي الوارد في ذلك، خصوصا أنه في الصحيحين، وقد ورد أن عمر كان يضرب على الصلاة في هذين الوقتين، وقد ورد أيضا ابن عباس نقل ذلك عن في الرواية عن الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة، فنعمل النهي على بابه إلى ذوات السبب، وبالتالي يكون من أراد الصلاة في هذه الأوقات فإنه ينهى عن ذلك. لكن قضاء الفائتة في هذا الوقت لا إشكال فيه، في هذين الوقتين الموسعين لا إشكال فيه لورود الدليل بذلك. بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الظهر هذا لا إشكال فيه لورود الدليل بذلك، وهو ماذا؟ ما جاء عند مسلم حديث عمران بن حصين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هو أصحابه ليلا، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا أمر بالانتقال عن هذا المكان لعلة تعلقت به، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلو أن الإنسان في هذا الوقت الموسع من ارتفاع الشمس إلى كونها في كبد السماء فاتته صلاة فإنه يقضيها فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما بعد العصر إلى كذلك إذا فاته الظهر إلى ولم يصلي فإنه يقضي بعد العصر. الإشكالية نعم
من طلوع الفجر لطلوع الشمس
نعم
وقت الموسع
لا دي ما فيش في قضاء ما فيش في قضاء ما في يعني أقصد إذا كانت صلاة الصبح اللي فاتته الجماعة باقي وقتها لكن لو العشاء مثلا
لا حضرتك تقول من طلوع الشمس إلى الظهر هذا الوقت الموسع وما في إشكال أصلا هذا الوقت ما في
اللي إيه
من طلوع الشمس إلى الظهر ما فيهوش نهي يعني حضرتك تقول وقت موسع تقضى فيه الصلاة
من أقول لك هذا لا إشكال فيه
ليس فيه نهي أصلا
ما في نهي من أقول لك لا إشكال فيه لا إشكال في هذا الوقت يعني لا إشكال في هذا الوقت اللي هو من طلوع الشمس إلى كونه في كبد السماء هذا لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك إنما من بعد الصبح إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروبها من بعد طلوع الشمس من بعد الصبح إلى طلوع الشمس هل يقضي في ذلك يعني فاتته صلاة مثلا فاتته صلاة هل يقضي في ذلك يقضيها في هذا الوقت نام عن العشاء نام عن كذا ليضيف هذا الوقت هذا الذي تنازع فيه العلماء فرأى الثلاثة أنها تقضى في هذا الوقت وفي أي وقت بعد العصر بعد الصبح تقضى الفوائد في هذا الوقت مع الثلاثة أوقات تقضى الفوائد في هذا الوقت إلا ما كان من أبي حنيفة فإنه يقول لا يجوز الناظر إلى الأدلة يجد أن هذه أن هذين الوقتين وهو من بعد الصبح إلى طلوع الشمس من بعد العصر إلى غروب الشمس يجد أنه لا إشكال في القضاء في هذا لا إشكال فيه أما الأوقات التي ورد التشديد فيها وهي ثلاثة أوقات هذه محل نظر أما القضاء عند من جوز وهو الجمهور لأن النبي قال في حديث أنس فليصليها إذا ذكره أي في أي وقت ذكرها وقت طلوع الشمس بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس في أي وقت ذكرها فإنه يصليها وأخذ بهذا العموم ولا شك أن هذا قول قوي معتمده على هذا العموم لكن نعم عايز تقول عشان بس ما تشغلنيش أنا أتكلم قبل إيه ما هو استواء الشمس ما هو إذا استوت الشمس إلى أن يدخل وقت ما هو ده هو الوقت الثالث اللي هو في وسط السماء لا مش قبله ما هو وقت الاستواء ده بيكون قبل الظهر بربع ساعة إلى أن تزول الشمس أي عن كبد السماء فتبقى الشمس في كبد السماء هذه العشر دقائق هذا الوقت الثالث في حديث عقبة بن عامر طيب هذه الثلاثة أوقات الجمهور جمهور الفقهاء على أن الصلاة تقضى فيها لعموم حديث أنس لعموم حديث أنس فإذا قام من الصلاة إذا قام من نومه فإنه يصلي الصلاة إذا ذكره ولكن هنا نقول إذا قام من النوم وقت طلوع الشمس فهل له أن يخرج عن هذا الوقت الذي هو منهي عنه إلى ما بعده حيث لا نهي عنه خصوصا وأن الصلاة قد فاتت وأن هذا التأخير تأخير يسير يشبه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من في المكان الذي استيقظ فيه إلى ما بعده لعلة تتعلق بالمكان فإذا كانت علة تتعلق بالزمان وهو وقت الطلوع فلو أن يخيرها هذا محل نظر خصوصا أن الصلاة قد فاتت فلو أنه أخر الصلاة دقائق لكي يصليها في وقت لا نهي فيه فربما يكون أولى أو يصليها في هذا الوقت لعموم حديث أنس فهذا يحتمله الدليل فهذه مسألة محل نظر واجتهاد على كل الفقهاء الثلاثة على أنه هذه الأوقات أوقات النهي تقضى فيها الفوائد ولا فرق بين الوقتين الموسعين وبين هذه الثلاثة أوقات المضيقة نعم من الصلاة
فقد أدرك الصلاة. فيه مسألتان تتعلق بهذا، مسألتان، المسألة الأولى مسألة الاختيار، المسألة الثانية مسألة الحاجة والاضطرار. اختيارا هذا منهي عنه، وتلك صلاة المنافق، يعني أن تختار أنت أنه يبقى في الوقت ما تؤدي به ركعة أو تؤدي ركعتين ثم تقوم تنكر صلاتك، هذا منهي عنه. طيب مسألة الثانية متعلقة بمن أدرك من الوقت ركعتين، هل يكون صلاته أداء أو قضاء عند الحاجة؟ فهذا وإن نهي عنه إلا أنه تكون صلاته أداء. فمن أدرك ركعة من الصلاة يعني في الوقت فقد أدرك الصلاة يعني أداء، فتكون صلاته أداء وليس قضاء. لكن ذات الفعل عند الاختيار منهي عنه، منهي عنه. أما عند النسيان أو السهو أو النوم أو غير ذلك فإنه لا يأثم وتكون صلاته أداء باتفاق، أداء باتفاق. وليس معنى أنه من أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة أن الإنسان عند الاختيار يجوز له أن يؤخر صلاة هذا الوقت، لا، ما يجوز له أن يؤخر صلاة هذا الوقت، ما يجوز له. لكن من جهة الأداء أو القضاء، تسمى أذان أو قضاء، هذه تسمى أداء ولا تسمى قضاء إذا أدرك ركعة من الصلاة. نعم.
قال: واختلفوا في المصلي الذي تطلع الشمس عليه وهو في صلاة الفجر، فقال أبو حنيفة تبطل صلاته، وقال مالك والشافعي وأحمد هي صحيحة.
طبعا من باب أولى، يعني إذا دخل الصلاة، دخل الصلاة قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر عليه في الركعة الثانية أو كذا، فهم يجوزون القضاء في هذه، فكيف بالأداء أصلا؟ لكن إذا طلعت الشمس هل الإنسان يستمر في صلاته؟ إذا كان ينوي الإطالة فهل يطيل ولو طلعت الشمس أم أنه يقصر؟ يقصر، يقصر في صلاته، يقصر يعني مش القصر، أي أنه يتجوز في صلاته. ولا ينبغي الإنسان أن يتحرى إبقاء صلاته إلى هذا الوقت. لكن إذا قام من النوم فأدرك الركعة أو كذا وطلعت عليه الشمس ويصلي فلا إشكال في صلاته، لكن ما يطيل القراءة حتى، وإنما يصلي الصلاة التي تجزئه في هذا الوقت. لكن يتأخر أو يطيل القراءة، يصلي قبل طلوع الشمس نصف ساعة ويطيل القراءة حتى تطلع الشمس يقول ما ضرنا ولو طلعت الشمس، هذا ما ينبغي. وما وجد وما ورد من أثر يعني ما أنه ما ولو طلعت الشمس ليس معناه التعمد ولا التحري للطلوع، أي أننا على خير إن أطلنا الصلاة ولو أن الشمس طلعت بدون أن نعلم، بدون أن نعلم. لكن يتحرى الإنسان ذاك، هذا خلاف السنة، مع أن تأخير الصلاة حتى إذا الإصفار جدا واعتياد ذلك هذا خلاف السنة، ولو لم تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته بغلس، هذا الغالب من حديث صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن الإنسان دخل الصلاة الآن بعد نصف ساعة مثلا صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس ويعتاد هذا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن ينصرف قبل ذلك. نعم النبي ورد عنه أنه أصفر بصلاة الفجر، لكن هذا مرة لبيان جواز، أما أن تعتاد هذا معناه أنك تتحرى فضلا في هذا، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا من تحرى الفضل ولو إلى قبيل طلوع الشمس دائما هذا خلاف السنة. طيب من تعمد إلى طلوع الشمس هذا منهي عنه، وهذا يقاس على من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يتحرى الصلاة عند هذا الوقت في العصر، لما قال تلك صلاة المنافق، فإن هذا أيضا حتى يدخل في وقت نهي وهو بالاختيار هذا يدخل في النهي ولا يجوز، لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت، نهى النبي عن الصلاة في هذا الوقت ثلاث ساعات، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقبر فينا موزان عند طلوع الشمس، وهذا يتحرى طلوع الشمس، فلا شك أن هذا أثم. أما من أدرك ركعة من الصلاة عند الحاجة والاضطرار، كان يكون نائما فطلعت عليه الشمس فلا يضره هذا. نعم نعم. ليه يصلي أربعة ليه؟
يقول أصلي سنة الوضوء وأصلي الفجر، فجينا لما يقول النهي بعد الفجر وليس قبل.
النهي الذي بعد الفجر نهي، هذا خاص. والذي قبل الفجر ما كان النبي يصلي بين الأذان والإقامة إلا ركعتين. نقول النهي لأنك خالفت السنة، هذه السنة العبادة توقفية، هذه السنة أنه يصلي أربعة. ما كان النبي يصلي بين الأذان والإقامة إلا ركعتين، لم يثبت عنه إلا هذا. نعم.
قال
نعم فنص خاص. نعم نعم. طيب هذا نهي خاص، يكون هذا نهي خاص. نعم. نعم. ايه الاشكال فيه؟ تقصد الزياده على ركعتين يعني؟ لا، اصل قضاء الفوائد احنا كما قلنا هذه ما فيها اشكال، ولو انت فاتك العشاء فانك تصلي قضاء الفوائد، هذه ما في مشكله. لكن ده بيعتاد فعلا في كثير من الناس يعتاد ان هو يصلي اربع ركعات قبل الصبح. نعم.
قال
نعم. اي طبعا هو ما المنع ما في اشكال ابدا، ما في منع، لكن إذا كان فيه خبر خاص يكون هذا أوقع. نعم نعم نعم. بين الإيه؟ طيب هو يدخل السنة، هيدخل صلاة السنة وينوي مع ذلك الوضوء، ينوي مع ذلك تحية المسجد. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرا إن صلاته صحيحة.
تمام، كما لو طلعت الشمس فجرا فكذلك. طيب يقول: واختلف المصلي الذي تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الفجر، فقال أبو حنيفة تبطل صلاته، وقال مالك وشافعي وأحمد في صحيح. واتفقوا على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرا أن صلاته صحيحة. طيب يعني أبو حنيفة يراها صحيح، ما الفرق عند أبو حنيفة بين طلوع الشمس وغروب الشمس؟ لعله لأن ورد في الطلوع فإنها تطلع بين قرني الشيطان وأن المشركين يسجدون لها، فيكون هذا في زيادة على مجرد الطلوع لعله، وإلا ما في فرق بين طلوع الشمس وبين غروبها. فهنا على هذا النقل أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أن الصلاة صحيحة إذا غربت، لكن تبطل إذا طلعت، فلعله يعمد إلى التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال باب
يكفي.